بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النكاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنكاح، وقد ذكرنا في لقاء سابق عددا من الآداب والأحكام المتعلقة بالنكاح. ومن جملة آداب النكاح، وهو أدب مهم، وهو رؤية المخطوبة قبل الزواج، وهذه سنة مؤكدة، فإن الرجل قد يخطب المرأة وتقبل به، ثم إذا نظر إليها نفر منها وتركها، فتتأذى بذلك هي وأهلها، بل وقد يكون ذلك سببا لحلول العداوة، وقد يكون العكس كذلك أيضا، أن لا تنظر المرأة إلى الرجل، ثم لما يحصل النكاح فترى الزوج تتفاجأ بأن فيه صفات خلقية هي لا ترغب فيها. فلذلك ورد السنة بالأمر بالنظر إلى المرأة عند الخطبة أو قبلها، فإن ذلك أدعى للقبول وأقرب لدوام العشرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم للمغيرة لما خطب امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. بل يجوز الخاطب أن يتخبأ المرأة ويحاول رؤيتها دون أن تشعر به، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فليستطع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجها. كذلك أيضا من الآداب خطبة المرأة من وليها، فينبغي الخاطب أن يخطب المرأة من وليها وينكحها إليه، فإنه هو الذي يملك ذلك، وهذا الأمر واجب وشرط في صحة النكاح. وأما نكاح المرأة نفسها كما في بعض الأماكن في زماننا من بعض الفتيات هداهن الله اللاتي ينكحن أنفسهن لمن يصاحبهن من سفلة الشباب ومن غير ولي، ويسمون ذلك زواجا عرفيا، فهذا محرم غير جائز، بل هو زنا وسفاح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت، وفي لفظ ضبط: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. ولا عبرة بأي قول يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان القائل. وما ينبغي التنبه إليه أن ما يحدث من تزوج بعض الناس من المرأة بغير إذن وليها قد يكون من أعظم أسباب العداوة وإشعال النيران الثار والغيرة والكرامة، فيجب البعد عن هذا الأمر تماما، ويجب على المسلم أن لا يرضى للناس غير ما يرضاه لنفسه، فإنه لا يوجد عاقل يرضى بمثل ذلك لأخته أو لابنته أن تتزوج من غير رضاه وبغير علمه وولايته عليها. كذلك أيضا من جملة الآداب المستحسنة أن يستأذن العروس قبل الزواج، حيث يقوم الولي بعرض أمر الخاطب عليها واستشارتها لمعرفة رأيها، لأنها هي صاحبة الأمر وهي المقصودة بالنكاح وهي التي ستعاشر هذا الزوج، ولا ينبغي أن تكره على أحد إذا رفضت، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمر النساء في أنفسهن فإن الثيبة تعرب عن نفسها وإذن البكر صماتها. فصمت البكر دائما على الموافقة، لأنها تستحي من الكلام أكثر من الثيب، وأما الثيب فإنها تبين رأيها صراحة بلسانها، ولا يجوز أن تكره المرأة على الزواج بمن تكره، فإن حدث ذلك فالنكاح مردود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتته خنساء بنت خدام الأنصارية فأخبرته أن أباها زوجها وهو ثيب وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. فهذه مسائل مهمة جدا، لأن فيها إشعار للمرأة بكيانها وأنها صاحبة قرار، وأن لها في الأمر شيئا، وأنها لا تجبر على من لا ترغب بالزواج به. ولذلك عندما يحدث الزواج الذي فيه الإكراه والإجبار، كما يقال هذا الزواج في الغالب أنه لا يدوم، لأنه ناتج عن غير رضا، خصوصا إذا كان الزوج سيء الخلق ضعيف الدين، فإنه مع اجتماع كره المرأة للزوجة وسوء أخلاقه وضعف دينه، مثل هذه الأنكحة لا تدوم. كذلك أيضا من جملة الآداب الاشتراط، والمقصود بذلك أن يشترط الزوج على زوجته أمورا معينة أو العكس، أو تشترط هي عليه أمورا تتعلق بالعشرة بينهما بحياتهما المستقبلية. وهذا من جنس الكلام على مثلا على سكن والنفقة وطريقة المعيشة وغير ذلك، فإن هذا مما يغلق باب المشاكل إذا وجد الشرط. قد تنشأ المشاكل بسبب الخلاف بين الزوجين على السكن وعلى خدمة الزوج وخدمة أمه أو على النفقة أو على التعليم، فإذا اتفق الناس على الشروط عند الزواج ولم يكن في ذلك شرط محرم وجب الوفاء بهذه الشروط، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. ولا يجوز أن تشتمل هذه الشروط على شرط محرم، كاشتراط عدم زواجها بعد موتها، وهذا هذه من الشروط المنكرة التي لا تجوز. إذا ماتت الزوجة جاز للزوج أن يتزوج بمن يشاء أو نحو ذلك، فإن هذه شروط باطلة لا يجب الوفاء بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق. وهناك شروط في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء، فبعضهم أجاز هذه الشروط وبعضهم منعها، وهي مختلفة في الحقيقة، وهي محل خلاف بين العلماء، ولكن المرجع في ذلك هو ما يحققه العلماء من صحة اشتراط هذا الشرط أو عدم صحة اشتراطه، وأيضا يرجع في ذلك إلى ما يصح إثباته في المحاكم الشرعية. فمثلا شرط أن لا يتزوج الزوج على زوجته هو شرط محل خلاف بين العلماء، الصحيح أن مثل هذا الشرط شرط صحيح معتبر، لأن المرأة لها غرض صحيح في ذلك، فيجب على الزوج أن يلتزم بذلك. فإن وليس معنى ذلك أن هذا محرم عليه، ليس بمحرم عليه، ولكن ليس له أن يتزوج إلا أن تأذن بهذا الزواج، وإلا كان لها حق الفسخ، إلا كان لها حق الفسخ. إذن هذه مسائل مهمة، هي في الحقيقة محل خلاف وشقاق بين الزوجين، فضبط هذه الأمور وهذه الشروط وهذه الأحوال بشروط واضحة مما يؤدي إلى انقطاع النزاع والخلاف ويحقق الاستقرار المستقبلي للزوجين. هذه بعض الأداب، وهناك أداب أخرى كذلك مهمة تتعلق بالحياة الزوجية وبالنكاح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته، وأن يجمع بيننا وبين أهلنا ويصلح ذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أحيانا في يوم الجمعة أقول أصلي صلاة السنة عند دخول المسجد، لأني لا أعلم إذا كان المؤذن أذن الأذان الأول أو لا، ثم يتبين أنه لم يؤذن فأقوم بصلاة السنة مرة أخرى، فهل يصح؟ نعم، فضل الشيخ السؤال مرة أخرى. يقول أحيانا في يوم الجمعة يقول أصلي بعد صلاة أصلي صلاة السنة عند دخولي، نعم معنا مكالمة، أخذ المكالمة فضل الشيخ ثم نعود. نعم معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
وصلك سؤال، في واحد خطب بنت على زوجه وحضر مع الخطب هذا وشرطه قال إن البنت بتجمع عليه سنتين باقي.
نعم.
أنا خسرت باقي عبد الله. ليست عليك يعني تكمل دراستها. فوافق وافق. بعد لما ملكوا هذا وقبل الزواج قال أنا ما وافق على الجامعة، أنا ما نعرف خلاص البنت ما تروح الجامعة بسبي. هل يجوز أن نفكر العقد ولا لا؟
زين، هذا الشرط موثق في عقد النكاح؟
إيه موثق في بعدين عند القاضي، يعني عندي شفت من المليك حضر وشهود وهذا حاضرين، وقال يعني نازل نكمل دراستها بالجامعة، بقى لي بقى سنة تقريبا، وقال خلاص تكمل الجامعة، وشرط بعد الجامعة قال لي عندي ولد شغل زين في الله كتبه يعني اشتغل، قال إن شاء الله. بعد ما وثقوا وخلصوا هذا قبل شهرين قال العرس صاير بعد 5 أشهر. طيب. هذا اللي خلاص أنا ما وافق وقت مكيل الحين عرس سوى وما لازم يدرس.
طيب بس هو كتبوا هذا في عقد النكاح او
ما كتب عشان شو موجودين؟
لا لا لا
يعني كتب هذا الشرط في العقد؟
لا ما كتبوا.
لا ما كتبوا.
بس شو زعل شروطك ليه؟ خلاص ما صح، انا ما اسلم ما مشكله كمل جامعته. بعد بعقده هذا قال لا لا ما با ما بكمل انا ما عندي بس حريم درسه.
نعم ان شاء الله واضح.
وما عليك متعقد قرار
ان شاء الله واضح.
الحين اول ابوها تفكر العقد قاعد يعني شروطك ده، هل يجوز لك العقد ولا
ان شاء الله؟ جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك. قبل ذلك الشيخ نجيب على سؤال رسالة نصية القصيرة، يقول احيانا يوم الجمعة اصلي صلاة السنة عند دخول المسجد، يقول لاني لا اعلم اذا كان المؤذن اذن الاذان الاول او لا، ثم يقول يتبين لي انه لم يؤذن فاقوم بصلاة السنة مرة اخرى، هل يصح؟
ليست للجمعة سنة قبلية، فالجمعة ليست لها سنة قبلية، ولكن هناك نفل مطلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أجر من جاء يوم الجمعة، قال ثم صلى ما كتب له. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم الجمعة فيصلون ما كتب لهم. فالسنة في يوم الجمعة في الصلاة أن تصلي ما تشاء، ركعتين ركعتين ركعتين. وأما سنة قبلية فليست هناك سنة قبلية. إذن فالمسألة لا تتعلق بالأذان، إن أحببت أن تصلي صلي ما شئت من النفل المطلق. أما سنة قبلية راتبة فليس للجمعة سنة قبلية راتبة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول رجل خطب امرأة ويقول اشترطت لي قبل الزواج أن تكمل دراستها ثم تعمل، فيقول وافق على هذا الأمر لكن لم يثبت هذه الشروط لم تثبت في عقد الزواج. يقول بعد أن يقول تم العقد وقبل الزواج، يقول بعد 6 أشهر قبل الزواج، يقول الزوج قال لا، يعني لا، أنا لا وافق على الدراسة ولا وافق على العمل، فهل للمرأة فسخ العقد؟
الجواب على هذا السؤال، هناك عدة أوجه لا بد أن يكون الجواب عليها. الوجه الأول أن العقد والنكاح صحيح، فحتى لو رفض الزوج هذه الشروط بعد أن وافق عليها فإن النكاح لا يفسد ولا ينفسخ إلا بحكم من القاضي. إذن فالقضية الأولى هي أن هذا النكاح صحيح حتى لو رفضه الزوج. الأمر الثاني أن على ولي المرأة وعلى المرأة في مثل هذه المسائل التي هم يريدون الاستيثاق لابنتهم فيها أن يوثقوا هذا في عقد النكاح، لأن توثيق هذا الشرط في عقد النكاح يقطع مسألة إثبات كون هذا الشرط مشترط به بين الزوجين. فربما يكون دعوى الزوج نعم أنتم قلتم أن نحن نريد كذا، ولكن أنا قلت إن شاء الله ولم أقول أني موافق على الشرط، فيدعي الزوج أنه علق هذا الأمر على المشيئة ولم يجزم بالموافقة. فكتابة الشرط دائما في عقد النكاح يقطع وجود النزاع عند وجود الخلاف على الشرط الذي وقع الاتفاق عليه. الأمر الثالث أن عند وجود مثل هذا، عند وجود المخالفة في الشرط، إن كان هناك مجال لتقريب وجهات النظر وللإصلاح بين الزوجين، ويمكن للطرف الآخر أن يتنازل عن الشرط لرغبته لاستمرار الحياة الزوجية، فقد يكون الزوج ذا خلق وذا دين ولم يجد عليه والد ولي المرأة، وكذلك أيضا الزوج تجد عليه ما يستحق ما لأجله يفسخ النكاح من غير هذا الشرط. فها هنا لي والد الزوجة وللزوجة أن يتنازلوا عن شرطهم رغبة في استمرار الحياة الزوجية وطلبا للفوز بهذا الزوج الذي ظهر منه طيب أخلاقه وحسن ديانته ومقدرته على النكاح. فقد يكون هناك مدخل للزوجين للزوجة ووليها أن يتنازلوا عن الشرط إذا رفض الزوج أن يوفي بهذا الشرط. الأمر الأخير هو ما يتعلق بطلب فسخ النكاح لأجل أن الزوج رفض الالتزام بالشرط، هذه الحالة لابد أن تعرض على القضاء، فيقوم ولي المرأة بإثبات هذا الشرط بشهادة الشهود أمام القاضي، وفي حال إقرار الزوج بهذا الشرط وأنه شرط عليه هذا الشرط ولكنه لا يريد الالتزام به وأصر الولي وأصرت المرأة على إنفاذ هذا الشرط، فإن النكاح يفسخ، يفسخ النكاح بينهما. وأما إذا لم يستطع ولي المرأة وكذلك أيضا الزوجة إثبات هذا الشرط وأنكر الزوج ولم يكن هناك سبيل لإثباته عن طريق شهادة الشهود لأنه كان داخليا أو كان بالهاتف، ففي هذه الحال ينظر إلى النكاح بأنه طلب خلع من المرأة لعدم رغبتها في الزوج. وهذه مسائل كبيرة يعني تحتاج إلى تدخل من عدد من الأطراف لتقريب وجهات النظر والإصلاح بين الزوجين ومحاولة إقناع الزوج بالتزامه بما وافق عليه، أو بما يعني أبدى رغبته في الموافقة، وبناء على رغبته في الموافقة رغبت الزوجة في الموافقة عليه كزوج. فهذه المسائل لابد أن يكون فيها أخذ وعطاء وتدخل من بيده أن يقنع الزوج الموافق على الشرط أو يقنع الزوجة وليها بترك هذا الشرط والاستمرار في الزواج. إذن المسألة لها أكثر من تعلق وأكثر من وجه، ولا يفضل الرجوع إلى القضاء، لا يفضل الرجوع إلى القضاء. لو أن هذه المسائل تحل فيما بين الزوجين وأهليهم هذا أفضل من الرجوع إلى القضاء. فإذا الجواب يكون على ما ذكرت على هذا النحو، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالأمور على خير وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو تسأل تقول زوجي لا ينفق علي وعلى أبنائه إلا يقول مبالغ بسيطة جدا، فهل يجوز لي أن أخذ من ماله وإن لم يعلم بذلك؟
إذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة عليه تجاه أهله وأولاده فيجوز للمرأة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي بنيها. فإن هند أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن معاوية رجل شحيح لا يعطيني من المال ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. إذن فهنا يجوز لها، لكن لابد أن يكون هذا الأخذ مشروطا بالشروط التي ذكرتها، فيكون الزوج ممتنع عن النفقة الواجب عليه. أما إذا كانت النفقة نفقة كمالية فهنا لا يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، كان تريد أن تشتري بعض الأمور الكمالية كالثياب التي تريد أن تتجمل بها، أو عندها ثياب أخرى، أو تريد أن تشتري من الطعام ما يتفكه به وعندها ما تقوم به حياتها، فمثل هذا الأخذ لا يجوز لأنه ليس من حاجة إلى أخذ هذا المال. أما إذا كان هذا المال متعلق بشيء واجب كطعام وشراب ومسكن وكهرباء ومواصلات فهذه حاجات لا يمكن الاستغناء عنها، فإذا امتنع الزوج عن إعطاء هذا الحق الواجب عليه فيجوز لها أن تأخذ. والشرط الثاني أن يكون هذا الأخذ بقدر حاجتها، لا تأخذ أكثر من حاجتها. الأمر الثالث أن تأخذ بغير علمه، لأن الأخذ بعلمه وهو غير راض هذا قد يورث المشاكل ويسبب خلافا أكبر ربما من مجرد عدم الإنفاق. فإذا لابد من هذه الثلاثة أمور أن تكون موجودة عند الأخذ، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الصلاة بين السواري؟ خاصة يقول أن المسجد الذي نصلي فيه السواري يقول كثيرة جدا فيه.
تكره الصلاة بين السواري، وذلك لأنها تقطع الصفوف، وقد قال النبي صلى الله وقد قال الصحابي رضي الله عنه كنا نطرد منها طردا. فإذا كان لا يمكن أن يصف إلا بين هذه السواري لكثرتها، فهنا يجوز أن يصف بين السواري، وذلك لوجود الحاجة إلى الصف، ولأن هذه السواري كثيرة جدا لا يمكن التحرز منها. وها هنا ينبغي على من يبنيون المساجد أن ينتبهوا لهذه القضية، وأن لا يكثروا من السواري في المسجد لغير حاجة، وإنما إذا وجدت الحاجة لإقامة الأعمدة في المسجد ولثبات المسجد وقيام بنيانه بشكل قوي، فيوضع من هذه السواري ما يكون محققا للمقصود، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ عند رفع اليدين في الصلاة يقول كيف يكون أو تكون رفع اليدين وإلى أي مستوى؟
رفع اليدين يكون إما حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، كما قال ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. فالرفع يكون حيال المنكبين وحيال الأذنين، يستقبل بأطراف وجه أصابعه القبلة، فباطن الأصابع تجاه القبلة وظاهره إلى المنكبين. هذه هي الصفة التي ترفع بها اليدين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند شراء العقيقة يقول هل هناك صفات معينة للعقيقة، أو يقول فضيلة الشيخ أنها كالأضحية؟
العقيقة من حيث ما يتعلق بأوصاف الأضحية، نعم هي كالأضحية. فالأضحية يشترط فيها شروط من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب. فالسن معتبر في العقيقة، لأن هذه هي القربة التي يرضاها الله جل وعلا فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، وبناء على ذلك فيشترط أن تكون إذا كانت من الضأن 6 أشهر فأكثر، وفي المعز سنة فأكثر، وفي البقر 2 فأكثر، وفي الإبل 5 سنين فأكثر. قد أتمت 5 سنين أو أتم في الإبل وأتمت 2، وشرعت في الثالثة في البقر، وتمت سنة في المعز ودخلت في الثانية، وتمت ستة أشهر ودخلت في السابعة. هذه هي الشروط المتعلقة بالعقيقة، وكذلك أيضا سلامة هذه العقيقة من العيوب الظاهرة، لأن ما فيه عيب لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت عرجاء ظاهرة العرج، أو عمياء أو عوراء ظاهرة العوار، أو كانت مريضة لا تستطيع القيام، أو تكون عجفاء أي هزيلة ضعيفة ليس فيها لحم، قد التصق اللحم بالعظم، فهذه عيوب ظاهرة في العقيقة، لا يصح أن يتقرب الإنسان بمثل هذه العقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت العيوب أشد فها هنا لا يصح من باب أولى كأن تكون عمياء، ليس بها عوار بل عمياء في العينين الثنتين، أو تكون مكسورة الأرجل لا تستطيع المشي أصلا، ليست عرجاء وإنما مكسورة الأرجل، أو تكون مريضة مرضا شديدا كأنها توشك على الهلاك فلا تستطيع القيام بنفسها، وليس مرضا بينا وإنما مرضا ظاهره أنه مشرف إلى الهلاك هلاكها، أو لا مخ العظم كأن اللحم قد التصق كأن الجلد التصق بالعظم ولم يكن هناك لحم، فمثل هذه لا يصح أن يتقرب الإنسان بها إلى ربه عقيقة أو أضحية، لأنه قربان إلى الله سبحانه وتعالى بما هو عيب. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وتعظيم هذه الذبائح وهذه الشعائر من تعظيم الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، لكن ليست كل الشروط تكون في العقيقة، لأن هناك شرط الوقت في الأضحية، وليس هذا موجود في العقيقة، فالأضحية إنما تذبح بعد صلاة العيد، وكذلك أيضا يمكن أن يقال في العقيقة أنها تذبح بعد المولود، لو ذبحها قبل ولادة المولود لم تصح، فالذبح يقع بعد المولود. إذن هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالعقيقة التي تشبه فيها الأضحية، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ أسعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
وشيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي وهنا سيف الجبلي والمستمعين الكرام وكل عام
وأنت بخير.
فعلى عمرك الأخ لي سؤال عن العقيقة، سؤالي أنا هذا قبل فترة نحن كنا مختلفين عن الحكمة من ذبح العقيقة، أنا ما أعرف الحكمة يعني، هاي السؤال ده. السؤال الثاني بعضهم حقيقة أحيانا يسألك أسئلة شخصية بحتة، مثلا كم راتبك وكم دخلك من وين جبت بنية البيت وكيف إلى متى مسافر ومتى راجع، فأحيانا أنت ما تبى أن الناس عائلة يدرون هالأشياء الداري يعني أعمالك بالكتمان، لكن في نفس الوقت مثلا هذا صار معينة واحد يسألني بتفاصيل الراتب مثلا، فأنا قلت له بالعكس يعني، فهل أنا هنا أعتبر كذاب ولا أنا قاعد أحافظ عليه، أو ممكن هذا واحد بعد يأتي والناس يعني اللي عندهم هذا يحسد يضرب بالعين، أو أحيانا مثلا يوم تبى تشتري سيارة أو اشتريت سيارة يقول يا أخي من وين يتسال بيها كيف وكيف ويتقلق في التفاصيل، ممكن حد مساعدك أو أنت شاري بالأقساط ما تبغى تقول بالأقساط، وإن قلت شريتي كاش ممكن بعد يستدين منك وتدخل في مشاكل ثانية معه مثلا. وجزاكم الله عليك.
جزاك الله خير. الله يحفظك بعيدة تسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فأصي السؤال بعيدة أسأل أقول ما الحكمة من ذبح العقيقة؟
هناك حكم كثيرة متعلقة بذبح هذه العقيقة، فإن هذه الحكم شكر الله جل وعلا على نعمة الولد. فالإنسان إذا أنعم عليه بالنعمة فإنه يشكر الله جل وعلا، ومن ذلك أن يشكره بالعقيقة، كما حصل في وجه ذكره بعض أهل العلم في فداء إبراهيم عليه السلام بالذبح السمين. فإن إسماعيل عليه السلام لما استجاب لوالده وكان على وشك أن يذبح كان بمثابة هذا الامتثال وشكرا لله سبحانه وتعالى، وكأنه ولد مولود جديد باستجابته ونجاته من الذبح، فكان شكر الله جل وعلا بهذا الذبح السمين. ففي ذلك اقتداء بإبراهيم عليه السلام، وكذلك أيضا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه في ولادة المولود أن تذبح هذه العقيقة. وأيضا من الحكم التلطف في إظهار النسب وإظهار ولادة المولود، فإن الاجتماع على هذه العقيقة واجتماع العائلة واجتماع الناس عليها مما يشيع المحبة والمودة بين الناس. ومن الحكم أيضا أن هذا فك للرهن، وذلك قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته، فكأنه في رهن محبوس، فلما تذبح هذه العقيقة كأنه فك رهن هذا الولد. وقيل أيضا من الحكم أن في العقيقة تخليص له من أذى الشيطان. كل هذه حكم ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بالعقيقة. وفي ختام الأمر أن هذه سنة نبوية وتشريع إلهي، سواء استطعنا أن نصل إلى الحكمة أو لم نستطع، ولكن لعل هذه بعض الحكم التي يمكن أن تظهر من خلال تشريع هذا الحكم الشرعي العظيم. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض يسأل أسئلة شخصية، أسئلة يقول يعني يريد الإجابة عنها، كمن يسأل يقول عن الراتب أو الدخل، أو هل سافرت أو ستسافر، أو إن ستسافر شراء سيارة مثلا، هل اشتريت هذه السيارة يقول يعني بالأقساط أو بالكاشة وغيره. فالشيخ من الأسئلة التي لا يريد البعض أن يجيب عليها، ويقول لا أريد أن يجيب عليها، قد يكون هذا الشخص حاسد أو حاقد أو غيره. فيقول إذا أجبت إجابة ليست صحيحة هل يعتبر هذا من الكذب؟
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذه قاعدة نبوية عظيمة، وهي أساس في التعامل مع الناس. فكون الإنسان يبتعد عن ما لا يعنيه ويهتم بما يعنيه، هذا هو الأصل الذي يكون عليه تعامل المسلم مع غيره من الناس. إن كان هذا الأمر يخصك ويهمك عليه تنبني مصالحك فسل عنه، أما إذا كان هذا الأمر فضول وهذا تدخل في الغير، فإن مثل هذا الأمر أمر غير لائق ولا ينبغي، ويوقع الناس في الحرج. فمن كمال أخلاق الإنسان وحسن تعامله أن يبتعد عن الأمور التي لا تعنيه. وإذا قدر أن أحد من الناس سئل مثل هذه الأسئلة فإنه يوري بما يمكن أن يكون له وجهين. هذا هو الأصل. الأصل أنك توري ولا تكذب أو ترد عليه بأن هذا الأمر يخصني. وأحيانا بعض الناس يعني يحتاج أن يكون الإنسان صريحا معهم، خصوصا إذا خشي وقوع الحسد أو تدخل فيما لا يعني، فهنا يوقف عند حده فيقال هذا الأمر لا يعنيك، أو يسأل سؤال آخر غير هذا السؤال. فتختار بعض العبارات التي فيها نوع من التلطف في الرد على مثل هذه الأسئلة المحرجة. والإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يكون عنده شيء من الحكمة لكي يرد على أمثال هؤلاء بما يكون أدبا لهم أن لا يتدخلوا في أحوال الناس. فإذا أنت سكت أو أجبت أنت بما ترى أن فيه تورية، وهذا أجاب بما فيه تورية وهذا أجاب بما فيه تورية، كان نحن شجعنا أمثال هؤلاء الناس على أن يسألوا ويعرفوا الأجوبة التي هم ظنوها صحيحة في أنفسهم. فإذا الإنسان يكون حكيما في مثل هذه الأمور في أولا حسن رده على السؤال الذي سئل، فإن كان سيرد يختار من الألفاظ ما يحتمل، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بأمر محرج جدا، كان يسأل عن راتب الإنسان، وهذه خصوصيات بعض، حتى بعض الرجال لا يحب من المرأة أن تطلع على مدخوله وكم يحصل من التجارة أو من الراتب. إذا كان أقرب الناس إلى الشخص لا يحب أن يعلموا مثل هذه الأسئلة، فكيف ببعض من لا يعنيهم في ذلك الشيء؟ فإذا يكون حسن الرد إن أحب أن يرد على الجواب فيأتي بلفظ فيه إيهام أو يأتي برقم ويقصد أنه أكثر من هذا، فهو راتبه نفترض أن راتبه 50,000 وأراد يقول يعني قرابة 25، يعني أكثر من 25، بمعنى أنه أراد أنه فوق النصف. فمثل هذه العبارات التي قد تحتمل أوجها صحيحة، أما إذا لم يشأ أن يرد فإنه يتلطف في اللفظ، فلا يكون فظا غليظا ولا يكون كذلك أيضا مميعا، وإنما يأتي باللفظ الذي يريد أن يوصل فيه مقصوده من أنه لا يسأل مثل هذه الأسئلة أو أنه لا يرغب أن يجيب في مثل هذه الأسئلة. فيعود أمثال هؤلاء المتطفلين على الناس أن يعودوا على أنه لابد من الحزم معهم حتى يكفوا عن سؤال الناس، وهذا أمر يحرج. يعني حتى حين إنسان يتعطر بعطر يأتيه إنسان يقول من أين اشتريت هذا العطر أو ما هو هذا العطر، وهو لا يحب أن يعني العطور كثيرة، فيحرج الإنسان حتى في بعض الأمور اليسيرة، أو من أين اشتريت هذا الثوب أو من أين اشتريت هذا النعل. هذه أسئلة أحيانا تحرج الإنسان، ويكون الإنسان حكيما في سواء إن أرى أجابة موريا أن أجاب صادقا إن كان الأمر يمكن أن يقبل أن يجيبه، أو يوري في الجواب لم يرغب في إظهار الجواب الصحيح، أو يرد بتلطف على الأخ الذي استفسر عنه. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخت عايدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت عايدة، تفضلي.
جزاكم الله خير. حياك الله. أنا كان عندي سؤال صلاة. أنا يعني قالوا إذا تفسرتون القرآن أنا قاعد أحفظ يعني الحمد لله، ولكن قالوا أكثر يعني طريقة لتثبيت القرآن إن نحن نقرأ في الصلاة. هل أنا أقدر مثلا أقرأ القرآن مثلا اللي حفظته صوت شوية مسموع يكون يعني بيني وبينك يعني مسموع، لكن الصلاة ما تكون يعني في الأساس جهرية مثلا تكون، فما أدري هل أنا أقدر أقرأ يعني في جميع الصلوات أقدر أفضل هذا الشيء يكون يعني أرفع صوتي يعني أقدر أسمع أثبت الحفظ ولا لا؟
جزاك الله خير، الله يحفظك أخت عايدة، تسمعي إن شاء الله الإجابة. جيب فاضل الشيخ. سؤال الأخت عايدة تقول أنها يعني تحفظ القرآن وتريد أن تثبت القرآن، فقيل لها أن أكثر أو أفضل طريقة لتثبيت الحفظ هي قراءة القرآن في الصلاة، فتقول هل يجوز لي أن أقرأ القرآن في الصلاة السرية لكن بصوت مرتفع أسمع نفسي؟
الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول في ما يثبت به حفظ القرآن، حفظ القرآن توفيق من الله سبحانه وتعالى للإنسان، فإذا وفق الإنسان إلى حفظ آيات من القرآن فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى، ومن تمام حمد الله وشكره أن يسعى إلى أن يثبت هذا الحفظ. وتثبيت هذا الحفظ يكون بعدة أمور، قد ذكرت الأخت السائلة أن تقرأ بها في الصلاة وهذا صحيح، ولكن إذا أرادت أن تقرأه فالأفضل لها أن تقرأه في صلاة الليل، لأن هذه الصلاة هي الصلاة التي فيها الإطالة، فيها الإطالة. أما الصلوات صلوات الفريضة فإن هذه الصلوات كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيها بطوال المفصل في الفجر، وبأواسط المفصل في العشاء، وبقصار المفصل في المغرب. فمثل هذه الصلوات الفريضة يكثر الإنسان من قراءة هذه السور، لأنها سورة تتعلق بالتوحيد، وهي سور لها معانيها العظيمة، بخلاف الطوال فإنه يصلى بها في قيام الليل. فإذا أرادت أن تفعل مثل هذا الفعل فأنصحها بأن تفعله في قيام الليل، وفي قيام الليل يجوز لها أن ترفع شيئا من صوتها فتقرأ قراءة تسمع بها نفسها في صلاة الليل، هذا هو الأفضل في حقها. هناك طرق أخرى غير طريقة القراءة في صلاة الليل، لأن بعض الناس أصلا يحفظ خطأ ويقرأ خطأ ويصلي أيضا خطأ، فيظن أنه يقوي حفظه بذلك، هو يثبت حفظا خطأ وليس حفظا صحيحا. الشاهد المقصود أن ما تذكره نعم هو من طرق تثبيت القرآن، ولكن الأفضل أن يكون ذلك في قيام الليل، فيكون لك ورد من قيام الليل تقرأين به المحفوظ. وأما عن الجواز فيجوز لك أن تقرأي في صلوات الفريضة، فإن كانت هذه الصلوات صلوات جهرية بمعنى صلاة الفجر والمغرب والعشاء، فيجوز لك أن تجهري بحيث تسمعي فيه نفسك، ويكون الصوت مسموعا إذا لم يوجد الرجال. والأمر الثاني في الصلوات السرية فإنك تقرأين تسمعين فيها فقط نفسك إسرارا، فيفرق بين الصلوات السرية وبين الصلوات الجهرية فيما يتعلق بسؤال الأخت السائلة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن ندعو في الصلاة في السجود بالعامية؟
فيما يتعلق بالدعاء فللإنسان أن يدعو بالدعوات الطيبة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله سبحانه وتعالى ويستغفر. فالصلوات إن كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافية فيجوز لك أن تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فادعو الله جل وعلا في سجودك. ولكن الأفضل إذا كنت تستطيع أن تعرف العربية فهنا يكون الدعاء بالعربية في السجود، أو تأتي في دعائك في صلاتك بما هو تحفظه وتعلمه من أدعية باللغة العربية، وما خارج الصلاة فادعو الله جل وعلا بما تشاء، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ في يقول حال يقول كنت صائم وخرج بعض الدم من بين الأسنان ويقول بلعت هذا الدم اليسير، هل يقول فسد صومي؟
إذا حصل نزف أو رعاف أو نحو ذلك من الدم فإن الأصل أن يخرجه الإنسان، فإذا دخل شيء إلى الجوف من غير إرادته ومن غير رغبته فصيامه صحيح، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.